السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الحكمة. وكما تعلمون أيها الأحبة الكرام، نحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، وكذلك نتشرف باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيقه. وحتى نتشرف بأول اتصالاتكم، أقول معنا بعض أسئلتكم من حلقتي مع حضراتكم الحلقة الماضية. السائل بارك الله فيه يقول: هل تصح صلاة المأموم خلف الإمام مع اختلافهم في النية؟ هل يصح أن يصلي المأموم خلف الإمام مع وجود اختلاف بين نية المأموم ونية الإمام؟ أقول وبالله التوفيق، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب توافق نية المأموم مع نية الإمام، لكن ذهب المحققون من المحدثين ومن غيرهم إلى أنه ليس هناك ما يوجب هذا الشرط، بل قد وردت الأخبار والآثار والأحاديث الصحاح عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تفيد بما لا يدع مجالا للشك صحة اقتداء المأموم بالإمام مع وجود اختلاف في النية. وعلى سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، فإنه قد ورد في الصحيح أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي العشاء الآخرة مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وطبعا معاذ بهذا قد قضى ما عليه وبرئ ذمته من فرض الله تعالى في العشاء، فكان يصلي العشاء الآخرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يرجع إلى قومه وهم ينتظرونه بالصلاة لأنه إمامهم، فيرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، يعني يصلي بهم العشاء مرة أخرى بالنسبة له. قال: فهي لهم فريضة وله نافلة. إذن معاذ كإمام يتنفل بأربع ركعات تشبه صلاة العشاء، وهذا الحديث فيه دلالة على أنه يجوز أن يتنفل بالركعات الأربع على نفس صفة صلاة العشاء، يعني بينهما تشهد أوسط، لأن هذا فعل معاذ رضي الله عنه. ومعاذ أولا هو أعلم أمته بالحلال والحرام، وقد شهد له بذلك من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. ثانيا أن معاذا يفعل هذا بصفة دائمة من غير إنكار من أحد من الصحابة المأمومين الذين يصلون معه في مسجد قومه. ثالثا معاذ رضي الله عنه يفعل هذا مدة طويلة، ومحال ألا يكون قد بلغ هذا الأمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأكيد هناك خبر عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو نفس معاذ لا يفعل هذا من غير بينة، يعني أكيد عنده بينة من النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأسباب كلها. فإن معاذا فعل ذلك مدة طويلة، يصلي العشاء الآخرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء مرة أخرى، بالنسبة له نافلة وبالنسبة لهم فريضة. ومن هنا بوب المحدثون في كتبهم باب اقتداء المفترض بالمتنفل، اقتداء المفترض اللي هم الجماعة بالمتنفل اللي هو معاذ رضي الله عنه. فهذا على سبيل المثال يبين لنا أنه ليس هناك شرط أن تتوافق نية المأموم مع نية الإمام. عكس ذلك تماما ما ورد في القصة المشهورة التي ورد خبرها في سنن أبي داود وغيره بإسناد حسن، أيكم يتصدق على هذا فيصلي معه. والقصة أن رجلا دخل المسجد وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر وهو جالس بين أظهر أصحابه، فدخل الرجل فصلى يصلي صلاة الظهر يصلي فرضه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله من الصحابة أيكم يتصدق على هذا فيصلي معه، أيكم يتجر على هذا فيصلي معه. قال فقام رجل من القوم فصلى خلفه، وقد سمي أبو بكر رضي الله عنه في إحدى الروايات أنه هو رضي الله عنه الذي قام فصلى خلف الرجل. الرجل يصلي صلاة الفريضة فالإمام مفترض، وأبو بكر رضي الله عنه صلى فرضه قبل ذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام، إذن أبو بكر متنفل والرجل يصلي صلاة الفريضة، معنى ذلك أنها ائتمام متنفل بمفترض. إذن صورة معاذ مع قوم ائتمام مفترض بمتنفل، وهنا ائتمام متنفل بمفترض، وكان هذا على مشهد ومرأة من النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو بأمره وإقراره عليه صلوات الله وسلام. أيضا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، ما ورد في صحيح البخاري أن ناسا سألوا ابن عباس رضي الله عنهما ما لنا إذا صلينا وحدنا أتممنا، وإذا صلينا خلف الإمام إذا صلينا وحدنا قصرنا، يعني قصر الصلاة اللي هي صلاة السفر، ما بالنا إذا صلينا وحدنا قصرنا وإذا صلينا خلف الإمام أتممنا. وهم قادمون من المدينة إلى مكة وهذا سفر، فمعهم مشروعية القصر إذا صلوا وحدهم كمسافرين بعضهم مع بعض. والسائل لفت نظره أن الصحابة إذا صلوا خلف إمام الحرم وهم مسافرون التزموا صلاة الإمام فأتموا الصلاة خلف الإمام، لكنهم إذا انفردوا كمسافرين وصلوا وحدهم فإنهم يقصرون الصلاة. فقال السائل يا ابن عباس ما لنا إذا صلينا وحدنا قصرنا وإذا صلينا خلف الإمام أتممنا، فقال ابن عباس رضي الله عنهما تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه الصلاة حينئذ ستكون ائتمام أو اقتداء مسافر بمقيم، اقتداء مسافر بمقيم. طيب أكمل لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم أم يوسف. السلام عليكم.
الو.
اتفضلي يا ام يوسف.
ايوه يا شيخ.
اتفضلي يا ام يوسف.
انا لو سمحت عايز اسال حضرتك ان هو لو في حد يعني ابويا كانش مسلم قبل بعدين دخل في الاسلام والحمد لله.
ايوه.
بس هو ليه ابن من غير الاسلام.
ايوه.
وهو دلوقتي يعني هو ملوش ورث.
مين اللي ملوش ورث؟ الولد.
هو مكتوب اخويا اللي مش مسلم.
ايوه يعني هو بتسألي عن ميراث الاخ من الاب يعني.
ايوه.
الاب حي
هو حتى مكتوب معاه في الكيد العائلي معانا.
ايوه. لكن هو الاب توفي
يعني هو لو عمل قضيه مالوش ورث برضو. نعم.
الاب توفي.
ايوه.
طيب خلاص ماشي سؤالك وصل يا ام يوسف. اكمل. اقتداء المسافر بالمقيم، فهذا اقتداء مسافر بالمقيم مع اختلاف النوايا، رجل مسافر والاخر يصلي صلاة إقامة أو صلاة المقيم، فهذه أيضا صورة من صور اختلاف نوايا المأموم عن الإمام. ناهيك عن الاستخلاف في الصلاة وهو أمر معروف في الفقه عند عامة الفقهاء، إذا عرض للإمام عارض في الصلاة يمنعه من إتمام صلاته، كأن يكون تذكر أنه على غير طهارة، أو كأن يصيبه مثلا إغماء أو شيء من هذا القبيل، حينئذ سيستخلف على الصلاة آخر. هذا الآخر الذي استخلف وأصبح إماما بعد أن كان هو في الأصل مأموما. إذن المستخلف رجل كان يصلي صلاة مأموم، فلما استخلف صار إماما واختلفت نيته عن كونه مأموما إلى كونه صار إماما، هذه أيضا صورة من صور الاختلاف، وكلها مستساغة وكلها مباحة لورود الآثار وورود الأخبار والأحاديث فيها عن النبي المختار عليه صلوات الله وسلامه. إذن الخلاصة يا إخوة أنه ليس هناك ثمة شرط أن تتوافق نية المأموم مع نية الإمام، إنما كل يصلي بنيته، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا أم يوسف بارك الله فيها تقول إنه الوالد والدة كان على غير ملة الإسلام وأسلم ولله الحمد، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنه وأن يلحقه في الصالحين وأن يوسع له في قبره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن تقول إنه كما يقولون توفي الوالد وعنده ولد من أبنائه ما زال على غير الملة، وهي تسأل هل له نصيب في الإرث أم لا. طبعا نحن نتكلم من الناحية الشرعية، وإن كنت لا أذكر في هذا الباب ما هو الموقف من الناحية القانونية، فطبعا القيد العائلي أو بيسموه إعلام الوراثة الذي يصدر من المحكمة المختصة يظهر فيه الورثة المستحقين شرعا للإرث للتركة. في هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرث المسلم الكافرة ولا الكافر المسلمة، فهذا رجل على غير الملة فهو لا يرث في والده، لا الوالد المسلم يرث في ابنه الكافر، ولا الولد الذي على غير الملة الكافر يرث في أبيه المسلم. هذا طبعا من الناحية الشرعية، وأنا أعتقد اعتقادا جازما أنه أيضا من الناحية القانونية، لا أتصور أن قانون موجود في مصر على سبيل المثال يبيح غير ما أباحه الشرع الحنيف حسب مبلغ علمي، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا أيها الأحبة الكرام ما زلنا في انتظار اتصالاتكم وأسئلتكم عبر الهاتف بارك الله فيكم. معنا أيضا مما تبقى من أسئلتكم في حلقة اللقاء الماضي، هذا سؤال عادة ما يتكرر، ألا وهو المرأة تزوج عليها زوجها وهي لا تطيق هذا الزواج مع أن معاملته لها معاملة حسنة وهي تطلب الطلاق لهذا السبب، فهل هي مخطئة أم مصيبة؟ والله أعتقد أنها مخطئة وليست مصيبة، بل المصيبة أن تطلب الطلاق لهذا السبب. كثير من النسوة هداهن الله عز وجل تقيم الدنيا ولا تقعدها إذا تزوج عليها زوجها، وتتصور أن هذا الزواج الثاني ما هو إلا طعنة في ظهرها، تتصور أن الزواج الثاني أشبه بالخيانة بالنسبة للزوجة بالنسبة لنفسها، كأن الزوج خانها، تتصور أن هذا يعني لابد أن يكون له سبب يتعلق بها شخصيا، وتقول في العادة أنا يعني لا أقصر له في طلب ولا أقصر له في خدمة، فلماذا تزوج وإزاي وكيف وإلى آخره، وتترك نفسها لمطلق الغضب، وتترك نفسها للانفعالات إلى الدرجة أنها ربما تترك البيت وتغضب بالشهور وربما أكثر من ذلك، وتبلغ المدى الذي لا يتوقعه أحد، أنها تشترط يا إما أنا يا إما هي، يعني تطلب من زوجها الطلاق، وأخرى تشط أكثر من ذلك وتخير زوجها بين هذين الأمرين، والذي أحلاهما مر، ألا وهو يا أنا يا هي. أقول يعني هذه نصيحة وتذكرة لأخواتي الزوجات المسلمات، أنه لا يصح أن نقيم الدنيا ولا نقعدها إذا تزوج الرجل بأخرى. نعم الزواج بأخرى مباح شرعا كما ثبت هذا في كتاب الله عز وجل، قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فهذا شيء أباحه الله عز وجل وشيء فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكذلك فعله الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فربما يعني لا أتصور صحابيا لم يعرف عنه التعدد رضي الله عنهم أجمعين. ففي الأول والأساس والمبدأ النكاح أو التعدد شيء أباحه الله تبارك وتعالى وفعله رسول الله وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، فلا بد أن نسلم كزوجة مسلمة كمسلمين، لا بد أن نسلم بهذا الأمر تماما. قال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال ربنا تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذا شيء لا بد أن نقر به ابتداء. وأنا دائما ما أقول للزوجة المسلمة التي تزوج زوجها بأخرى، أيسرك أن يقال عن زوجك أنه يمشي مع فلانة أو مع فلانة وهي امرأة لا تحل له، أم أنه يسرك ويكون أفضل لك أن يقال الزوج تزوج؟ أيهما أفضل؟ طبعا الأولى مسبة ومعيبة ومعصية وكبيرة من الكبائر، والثانية شيء أباحه الله تبارك وتعالى. أكمل لكن بعد الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم أمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اتفضلي.
ألو.
اتفضلي يا أختي معاكي.
الصوت واطي جدا.
طب أنا سمعك. اتفضلي.
ألو.
أنا سمعك. اتفضلي يا أختي.
طيب أنا هسألك يا شيخ السؤال، أنا مسمع حضرتك خالص، بس أنا بعد إذنك بالله عليك يا شيخ ترد عليا فورا، لأن ربنا يعلم أنا دفلت تعبانة جدا دلوقتي. أنا رحت عملت عشان أشتغل يعني في شوية تشبيه وأنا منتقبة، واضطريت ان لسه هرفع النقاب، لقيت نفسي مش قادره، قعدت ابكي وقلت ليه حطيت نفسي في الوضع ده، دي سأل مش عارفه اعمل ايه. بالله عليك يا شيخ تقول لي دلوقتي ايه اللي اكثر منه ولا اعمله عشان ربنا يتوب عليا؟
يعني انت عملت ولا ما عملتش؟ لسه عملت.
السلام عليكم.
طيب يا بنتي طيب ماشي. فإذن يعني الأخت المسلمة لابد أن تسلم أولا بأمر الله عز وجل وبما شرعه الله تبارك وتعالى، ومحال أن يكون رجل مسلم أو أن تكون امرأة مسلمة تبغض أو تكره شيئا مما أحله الله ومما أباحه الله عز وجل. وبالتالي في هذه الحالة تصبح الزوجة الثانية أختك في الله تبارك وتعالى، زوجة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لها ما لك وعليها ما عليك، خلاص زوجة بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي لها كافة الحقوق وعليها كافة الواجبات. فلا يجوز حينئذ أن توقع المرأة زوجها في أحد أمرين، لا يجوز لها أن تطلب الطلاق لأن هذا شيء ليس من الأسباب المبررة لطلب الزوجة الطلاق ما دام الزوج تزوج بالضوابط الشرعية. إيه الضوابط الشرعية؟ القدرة والاستطاعة، القدرة على أن يفتح بيتين والاستطاعة أن يعدل بينهما. إذا كان عنده قدرة على أن يفتح بيتين من غير بخس لأحد البيتين على حساب الآخر فهذا يعني شيء جميل. الأمر الثاني أن يكون عنده القدرة على العدل، الاستطاعة على العدل بين الزوجات، وإلا أتى يوم القيامة وشقه مائل والعياذ بالله، يعني رجل يأتي يوم القيامة معيب يعرفه أهل تعرفه الخلائق بأنه رجل كانت بليته في الدنيا أنه لم يعدل بين زوجاته. فما دام عنده القدرة على فتح البيتين وعنده أيضا القدرة على العدل بين الزوجات فإنه بهذا يكون رجل يعني لم يرتكب شيئا من الأخطاء ولم يتجاوز حدود الله تبارك وتعالى. وبالتالي لا يجوز للمرأة حينئذ أن تطلب الطلاق لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأسوأ من هذا أنه لا يجوز للمرأة أن تقع فيما هو أسوأ من طلب الطلاق ألا وهو اشتراط أن تكون يهية في ذمة الزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها لتستفرغ، أو أن تطلب طلاق أختها لتستفرغ صفحتها لنفسها. يعني لا يجوز للمرأة أن تقول طلقها عشان تنفرد هي بالزوج، لا الأولى ولا الثانية. إخوة لابد أن لا تكون في هذه الحساسية المفرطة من النساء. وبالطبع أنا أعتقد أن الرجل ليس من صالحه أن يستثقل على كاهله التبعات والمشاكل. إذا كان الرجل لا يستطيع أن يتخلص من مشاكل البيت الأول ولا أن يقوم بأعباء البيت الأول سواء أعباء الزوجة أو أعباء الأولاد، أعباء النفقة، أعباء التربية، أعباء التواجد في البيت والمؤانسة للزوجة والمؤانسة والمعايشة للأولاد، فأعتقد أنه من مصلحته ألا يستثقل هم نفسه ويفتح بيتا آخر وهو لا يسع أن يقوم ببعض ما عليه في البيت الأول. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا أو ابنتنا أمة الله، بارك الله فيك وأسأل الله عز وجل أن يكثر من أمثالك وأن يثبتنا وإياك على الدين وأن يصلح أحوالنا وأحوالكم. هذه أخت ابتليت بأنها من أجل أن تلتحق بعمل من الأعمال، إن كان هذا العمل يا ابنتنا أمة الله أنت تحتاجين إليه، لأن المرأة إذا كان لها عائل يعولها ويكفيها ففي هذه الحالة لا يجوز لها أن تخرج إلى العمل من غيرها الحاجة ومن غير الضرورة. إنما إذا كان لا عائل لها إلا الله ثم هي، ففي هذه الحالة هي امرأة مضطرة أن تلحق بعمل حتى تتعيش وتسد حاجاتها الضرورية، أو أن يكون لها عائل عاجز عن الإعالة. في أب موجود لكنه مريض لا يستطيع العمل، في زوج موجود لكنه قعيد لا يستطيع العمل، أو أن يكون لها عائل لكن لا يكفي مؤونة البيت من الحاجيات والضرورات وليس من الكماليات والرفاهيات. تقول أنا أشتغل عشان أجيب غسالة فول أوتوماتيك، لا ممكن نغسل حتى ولو كان على أيدينا، تقول انا اشتغل عشان اجيب تلاجة، لكن لا مش ضرورة، احنا ممكن نعمل الاكل على قدر اليوم وليس للتخزين يومين وثلاثة واربعة. اذا كان هناك ثمة سبب يعني يضطر المرأة للعمل، كأن تقول لا عائلة لها اصلا، ارملة، مطلقة، فقدت الاب، فقدت الزوج، او ان يكون عائل موجود شكلا ولكنه عاجز عن العمل، او ان يكون هناك عائل يعول لكن لا يكفي مؤونة البيت من الحاجيات والضرورات، حينئذ يجوز للمرأة أن تخرج للعمل. فإذا كنت يا أختي أمة الله خرجت للعمل بسبب من هذه الأسباب المشروعة وليس لمجرد الخروج وليس لمجرد استهلاك الوقت وليس لمجرد نشوف الدنيا نعيش الدنيا وليس لمجرد مسايرة عادات وتقاليد المجتمع، ما هو كل الستات بيشتغلوا، ما هو أنا أختي شغالة وعمتي شغالة وجارتي شغالة وأخته هو شغالة، لا إحنا عايزين يكون الخروج لسبب من الأسباب الرئيسية التي تحتاج المرأة معها إلى الخروج. فإذا كان معك سبب مشروع يا أختي فلا بأس حينئذ إنك تعمل الفيش والتشبيه، وهذه ورقة ضرورية في مسوغات التعيين في أي عمل من الأعمال، لأنه ده إجراء حكومي أولا اضطراري علي وعليك على حد سواء، ثانيا هو إجراء يحقق مصلحة من المصالح المرسلة التي رآها ولي الأمر، بحيث يكون الموظف أو الموظفة العامل أو العاملة له ملف شخصي تعريفي موجود في كافة بياناته لدى جهة العمل خشية العوارض والمشاكل التي تطفناء العمل أو حتى بعده. وبالتالي فإذا كان معك سبب مشروع للخروج فلا بد أن تقومي بإجراء الفيش والتشبيه. طيب هرفع النقاب، نعم ارفع النقاب هذه ضرورة، لكن حبذا لو تكلمت مع الموظف المختص، لو كانت هناك موظفة مختصة تقوم بعمل الصورة أو أخذ الصورة التي يحتاجونها في الفيش، أو أن يكون إذا لم توجد امرأة فسيقوم بهذه المهمة موظف مختص لكن يكون بعيد عن بقية الموظفين، يعني في غرفة أشبه بالمغلقة، ولا يكون كل المرتدين يعني من الرجال والنساء معا كلهم في مكان واحد، وبالتالي لو رفعت الأخت المنتقبة نقابها حتى تجري عملية التصوير يكون كل هذا أمام كل المتواجدين في المكان. يعني لو تناقشنا أو تكلمنا مع المسؤول أن تكون هناك امرأة أو أن يكون التصوير في غرفة بعيدا عن أعين مراجعين وبقية الناس الموجودين في المكان يكون هذا أحسن إن تيسر. أما إذا لم يتيسر يا أمة الله فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويعني أنت تفعلين هذا لحاجتك وضرورتك، والموظف الذي يسيء التعامل مع المرأة المنتقبة أعتقد أنه رجل منتقصة مروءته. المفترض في الموظف المسؤول أن يكون أمينا على أداء وظيفته وأن يحترم آدمية وكرامة المراجع والمراجعة وأن يحسن التعامل مع الناس. فالمرأة والفتاة العفيفة نعينها على مزيد من التعفف وليس العكس كما هو الحال في بعض الموظفين مخرومي المروءة ناقصي الأدب والمروءة، الذين إذا وجدوا فتاة منتقبة أو امرأة منتقبة حاولوا أن يتشفوا فيها وأرهقوها ووضعوا أمامها العراقيل، مع أنه الإجراء يسير جدا، لو أنه أغلق باب الغرفة شيئا ما لحظة التصوير أو جاب زميلة له تقوم بالتصوير لكان هذا خير وأفضل. لكن أنت مضطرة يا أختي أمة الله، مضطرة إذا كنت خرجت للعمل لضرورة ولحاجة، ومضطرة حينئذ إذا لم يتيسر لك أن يقوم بهذه المهمة امرأة أو رجل محترم كبير السن يغلق الباب دون بقية المراجعين. وأسأل الله عز وجل أن يجعل حياءك هذا وعفتك هذه في موازين حسناتك. بارك الله فيك وثبتنا الله وإياك على ما يحبه ويرضى. أعود أيها الأحبة الكرام إلى أننا في انتظار اتصالاتكم وأسئلتكم عبر الرسائل، ومعنا أيضا بقية من أسئلتكم في حلقة اللقاء الماضي. السائلة هذه سائلة تقول: كنت في رمضان مفطرة بعض الأيام بسبب الحمل وشدته وثقله علي، والآن بعد رمضان ماذا أفعل؟ هل علي قضاء أم علي طعام؟ طيب معنا اتصال وأشوف سؤال الأخت الحامل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حبيبنا.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
الله يبارك فيك. أنا كنت أستفسر من حضرتك عن رأي حضرتك في موضوع الأحزاب والمشاركة السياسية في الفترة الحالية يعني.
أيوة.
وكنت عايز أعرف رأي حضرتك، هل هذا إقرار على كفر أو مشاركة في كفر حتى من الأحزاب الإسلامية؟ أنا أقصد بذلك الأحزاب العلمانية أو غيرها يعني.
نعم.
ورأي حضرتك إيه في المسألة في الوقت الحالي؟ أنا أرى أن هي شبهة كبيرة يعني على قلبي، وأرى أن فيه يعني مش الأمر مش واضح وليس ببين، وأرى أن أنا منساقون يعني خاصة الأحزاب الإسلامية، أرى أن أنا منساقون نحو يعني إيه نحو الهاوية يعني، أو نحو أمر خطير يستدرجنا له الأمريكان وغيرهم ممن يحركون سياسات البلد يعني. فأنا أطلب رأي حضرتك يعني وجزاكم الله خير.
طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل حبيبنا.
ازيك يا شيخنا؟
الله يكرمك، بارك الله فيك.
جزاك الله خير يا شيخ.
الله يكرمك يا حبيبنا، اتفضل.
والله يا شيخنا عندنا سؤالين، كان في سؤال ثلاثة امبارح في الشيخ خالد بس ما ردتش عليه، والله بعد اذنك بس اسأله لك النهارده بس بالله ترد عليه يا شيخ.
اتفضل. اتفضل حبيبي.
السؤال الأول عن سؤالين، السؤال الأول اللي عندي، أنا شاب عندي 25 سنة.
أيوه.
انا عندي 25 سنة وبعدين عندي 5 جوارات ارض راية.
عندك ايه؟
عندي 5 جوارات ارض راية، فانا من سنتين كده عملت حتى، فانا تعبان دلوقتي في اي عمل، فانا عاد بس اخد منه 150 متر اعمل مشروع، فانا مش عارف مش عارف اجيب تصريح عشان اعمل المشروع خلاص، فبقول لكم ممنوع ارض البناء على ارض راية.
ايوه.
فاتصلت من بعد مشايخنا على كاتب الرحمة، قال لي بيع جارتين منهم واعمل لك مشروع ثاني في اي حد ثاني. فانا جيت نبيع، فرجل جارنا عايز يشتري بثمن قليل جدا يعني ما ينفعش ثمن الارض، فقلت له تشتري زي الناس ما تشتريش، هو مش عايز يشتري، اي حد يشتري يقول الارض لازماني، فمش عارف يبيع خالص، وعايز اعمل مشروع بسيط كده على 150 متر عايش منه.
طيب حاضر.
فانا مش عارف اعمل ايه يا شيخ.
حاضر.
يعني يجوز ليه ان انا ابنى على اخر 150 متر ارض ليه اعمل المشروع؟
طيب ده السؤال الاول. في سؤال تاني؟
السؤال الثاني هل الراجل له اشهر عده؟ يعني مثلا الراجل متجوز 4 فطلق واحده منهم، فينفع يتجوز على بعد 3 شهور هكذا يحسب له اشهر عده ام لا؟
حاضر. حاضر.
ماشي، جزاك الله خير يا شيخ.
بارك الله فيك. طيب السؤال، الأخت الحامل هي أفطرت أياما في رمضان ومعها رخصة طبعا الفطر، هي والمرأة المرضع كلاهما الحامل والمرضع لها رخصة أن تفطر في رمضان، فتقول ماذا أفعل بعد رمضان، أطعم ولا أقضي؟ يا أختي المسلمة باختصار شديد، الحامل والمرضع تنظر في حالها بعد رمضان، معنى مهلة كبيرة طويلة من أجل القضاء من رمضان إلى رمضان الثاني، يعني 11 شهر كاملة، فخلال 11 شهر، لأنه قضاء رمضان على الصحيح من أقوال أهل العلم ليس على الفور، إنما يجوز فيه التراخي، بمعنى يجوز فيه أن احنا نؤخر القضاء إلى حتى أيام الشتاء حيث يبرد الجو من ناحية ويقصر النهار من ناحية أخرى. فالمرأة الحامل والمرضع إذا أفطرت تنظر في طيب أيها الأحبة الكرام، يعني معنا فاصل قصير ثم نرجع بعده إن شاء الله، فتابعونا بارك الله فيكم. لا تنسى الصلاة في وقتها، الصلاة في وقتها.
الله
القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير لأعيد الإجابة أو أكمل الإجابة على سؤال الأخت السائلة: في حامل أفطرت في رمضان، أقول المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرت في رمضان يا إخوة يا أخوات معنا مدة طويلة للقضاء، والقضاء ليس على الفور كما هو مذهب جمهور الفقهاء، لكن التحقيق أنه يجوز فيه التراخي، معنا مدة طويلة 11 شهر كاملة. فإذا وجدت الأخت الحامل أو المرضع سبيلا إلى القضاء سواء كل ما عليها أو بعض ما عليها على الأقل، فإن الصوم والقضاء أفضل، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وأن تصوموا خير لكم. أما إن عجزت عن صيام كل ما عليها أو عجزت عن صيام بعض ما عليها، فليس عندنا في الشرع بديل عن الصوم والقضاء إلا الإطعام، ستطعم حينئذ عن كل يوم مسكينا نصف صاع من الحب عن كل يوم أفطرته. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم. أخونا المتصل بارك الله فيه يسأل عن إشكالية تقع أو موجودة الآن في أوساط الإسلاميين بصفة عامة والإخوة السلفيين الذين ينتمون إلى المنهج السلفي بصفة خاصة، ألا وهي إشكالية تشكيل الأحزاب والعمل السياسي أو المشاركة في العملية السياسية. والحقيقة هذا سؤال طبعا أكثر من وجيه ويحتاج إلى كلام كثير جدا، لكني أحاول قدر الاستطاعة أن أختصر فيه الكلام. لا يخفى على أحد أن كثيرا من أهل العلم المعاصرين غيرهم كانوا إلى عهد قريب يمنعون المشاركة في العمل السياسي، وقد كان هذا سواء كان المشاركة بالترشح أو المشاركة بالانتخاب أو المشاركة في تشكيل الأحزاب. طيب معنا تعال، بارك الله فيكم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا بنتي.
سمحت يا شيخ، أنا عندي مرض اسمه الوسواس التجلدي.
ارفع صوتك شوية الله يكرمك.
عندي الوسواس بشق جوزي.
أيوة.
وسواس تغير كذا.
وسواس ها؟
الله.
أيوة.
وأنا أصلاً هو يعني ما بخلينيش يحتاج حاجة. وكويس معي كل حاجة، بس أنا عندي مرض الوسواس.
هي الوسواس. الوسواس مع الزوج يعني؟
مع شيخ.
مع الزوج.
مع الزوج.
أيوة. طيب حاضر، انت سؤالك وصل بارك الله فيك يا اختي، عشان الابن اللي جنبيك الطفل الصغير. طيب، فاقول كان الى عهد قريب شيوخنا وعلماؤنا يمنعون المشاركة السياسية باعتبار ان المشاركة كانت في المرحلة السابقة عن هذه المرحلة الجديدة، مرحلة التغيير وما بعد الثورة، كانت تشمل اشكاليات كثيرة جدا، على رأسها كان منع الإسلاميين والحجر عليهم من مشاركتهم في أي عمل سياسي. يعني كان السبب الرئيسي هو المنع السلطوي، المنع الحكومي من مشاركة الإسلاميين في أي عمل سياسي، سواء كان تشكيل أحزاب أو الترشح للانتخابات أو من باب أولى حتى في بعض الأحيان من حيازة البطاقة الانتخابية لمجرد أن يدلي فيها بصوت. لكن هذا الأمر أو هذا المنع تغير في المناخ الجديد بعد ثورة 25 من يناير. أيضا كان هناك بعض الأنظمة تسمح ببعض التواجد الشكلي للإسلاميين، كنا نراه أنه نوع من تجميل شكل النظام لا أكثر ولا أقل، يعني هو دعم معنوي وأدبي للنظام القائم، إن هو يسمح بالمعارضة، يسمح أيضا للخصوم الأيديولوجيين وهم الإسلاميون، باعتبار أن كل الأنظمة معروفة أنها أنظمة علمانية سواء كان في مصر أو في غيرها من كثير من البلاد المسلمين. وبالتالي كنا نرى أن المشاركة الشكلية أو السماح ببعض المشاركات الشكلية كان نوع من تجميل وجه النظام ونوع من دعم معنوي وأدبي للنظام، وبالتالي كنا نحجم أن نكون فريسة لهذا الغدر النظامي أو الغدر الحكومي، إن احنا نكون وسيلة من وسائل تجميل وجه النظام أو دعم أدبي شكلي للنظام، إنه يسمح بمعارضة بصفة عامة أو بمعارضة إسلامية بصفة خاصة. أيضا كان هناك اختلاف على مسألة أن التواجد في العمل السياسي ربما يكون نوع من الإقرار، نوع من الإقرار بمشروعية هذا النظام، ونحن نعلم أن الأنظمة السياسية في مصر على مدار 130 سنة 140 سنة الماضية كانت أنظمة علمانية صرفة، وإن تجملت واختفت وراء يافطة المادة الثانية من الدستور، الإسلام هو الدين الرسمي والشريعة الإسلامية مصدر ولا المصدر الرئيسي للتشريع أو غير ذلك من هذه إنجاز التعبير يعني الحجج الواهية والمكياج الذي كانت تختفي وراءه الأنظمة، لكنها كانت أنظمة علمانية لا تقر بمبدأ التشريع لله عز وجل ولا تفعل المادة الثانية من الدستور، بحيث تكون القوانين في مصر أو في غيرها من بلاد المسلمين موافقة للشريعة الإسلامية غير معارضة للشريعة الإسلامية. أعتقد يا أخي الحبيب أن الأوضاع تغيرت كثيرا بعد ثورة 25 من يناير، وأصبح المناخ مهيئا لأن يكون هناك نوع من المشاركة الفعالة، نوع من المشاركة الجادة من الإسلاميين. الخطر، كل الخطر يا أخي الحبيب، نعم هناك إشكاليات سأجيبك عن أغلبها الآن، لكن وجود فرصة مهيئة غير الماضي كان لا يسمح بالمرة، ولو سمح يسمح بشيء شكلي رمزي، إنما الآن الفرصة مهيئة بأن تكون هناك مشاركة جادة وفعالة، خاصة وأننا على يقين جازم بأن أغلبية الشعب المصري، احنا عندنا يا أخي الحبيب 92-93% من الشعب مسلم ولله الحمد، وعندنا أقلية قبطية تمثل 6-7% من مجموع السكان. حتى هؤلاء الأقلية القبطية عقلاؤهم مع الإسلام، لأنهم لم يعيشوا عصر أمان ولا يعني شرعية وجود ولا حرية يعني اعتقاد وممارسة شعائر إلا في ظل الإسلام. ودعك من هذه المناوشات وبعض الأحداث الطائفية التي كانت تقع، واتضح للجميع أقباط قبل المسلمين أنها كانت من فعل الأنظمة السابقة باعتبار أنه كان يعتمد على سياسة فرق تسل. الآن المناخ أصبح مهيئا، وأغلب الشعب المصري ينتظر الإسلام ويحب الإسلام ويريد أن يعيش الإسلام وأن يفعل أو أن تفعل فيه الشريعة الإسلامية، وبالتالي فلم يعد المناخ هو مناخ التضييق والمنع السابق. طيب هنشكل أحزاب؟ يمكن أن نشكل أحزاب لأن هناك تحقيق لهذه المصلحة. نحن لا يمكن لنا أن تكون لنا مشاركات سياسية جادة وفعالة تأخذ بالأمة إلى طريق تفعيل الإسلام. الإسلام موجود شكلا، هو موجود طبعا في قلوب الناس وموجود في الشعب المصري كشعب كأفراد كأمة، لكن أنا أقصد على المستوى الرسمي والمستوى القوانين ومستوى الدساتير. فالآن الوجود للإسلام شكلا في القوانين والدساتير وكده، فنحن نريد أن يكون هناك تفعيل حقيقي لوجود الإسلام على المستوى الرسمي، ويكون هناك إقرار بمبدأ التشريع لله تبارك وتعالى. وبالتالي لابد من الوصول إلى تحقيق هذه المصلحة من تشكيل أحزاب إسلامية. طب أحزاب إسلامية أحزاب يعني حزب 2-3-4-5، أليس هذا تشيعا وفرقة؟ يا أخي الحبيب، نحن عندنا جمعيات دينية وعندنا دعوات إسلامية تعمل في حقل الدعوة الإسلامية، عندنا حقائق موجودة مش هننكرها، السلفيون موجودون على الساحة. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله يا سعد الشيخ.
وعليكم السلام حبيبي ورحمة الله وبركاته.
نبيل من تونس.
أهلا مرحبا.
كيف حالك كيف حال سعد الشيخ؟
بخير والله الحمد.
الله يبارك فيك. ما حكم الشرع في متابعة مسلسل يوسف عليه السلام؟
حاضر، بارك الله فيك، بارك الله فيك أخي الحبيب. طيب نعمل أحزاب، الأحزاب اللي موجودة ديت كلها أحزاب تنتمي إلى فكرة واحدة، الاختلاف في الآليات لا أكثر، بل هو من أبجديات العمل السياسي يا أخي الحبيب ألا تضع أوراقك جميعا في سلة واحدة. طيب هل هذا إقرار؟ لا، هذه مناهضة، يعني ده إقرار للجاهلية الموجودة في الأنظمة والتحاكم إلى غير شريعة الله. يا أخي ده هذا مناهضة، هذه وسيلة لمناهضة الجاهلية ومناهضة الليبرالية ومناهضة هذه الأنظمة التي لا تقر بمبدأ التشريع لله عز وجل. ده آلية جديدة فتحت لنا لم تكن متيسرة من آليات الدعوة سابقا، تضع الدعوة موضعا فعليا. يوسف عليه السلام لما أتيح له المشاركة في العمل السياسي إكمالا لدعوته قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، قال يوسف عليه السلام لا، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قال شيخ الإسلام. فتحقق ليوسف عليه السلام بوجوده في هذا الموقع من الإكرام والمنعة لقومه ولنفسه ما لا يمكن أن يتحقق في ظل عدم وجوده في هذا المنصب. طيب هو لا يقيم الشرع 100%، ما لا يدرك كله لا يترك جله، على الأقل نقيم عليهم حجة الله عز وجل، على الأقل نضيق على العلمانيين ونفشل لهم مشروعهم الذي يريدون تدشينه وهو فصل الدين عن الدولة. إذا وجدوا مشاركة جادة والشعب سيذهب ويقول نعم للإسلام ونعم لشريعة الإسلام، ويرفض الشعب مشروع فصل الدين عن الدولة عبر صناديق الاقتراع والانتخاب التي ارتضاها الجميع أن تكون فيصلا، لأننا في معركة فاصلة بين الإسلامية من ناحية وبين العلمانية من ناحية أخرى. فلو نمنا نحن كإسلاميين ونقول إن شاء الله سننصر بدعوات ضعفائنا، نعم الدعوات من الضعفاء من وسائل التمكين والنصر، بتعبيد الناس لله، نعم هذا وسيلة من وسائل التمكين، لكن هذه الآلية التي وجدها يوسف متاحة له وتمسك بها يوسف عليه السلام ولم ينكرها عليه القرآن الكريم، بل استخلص منها العلماء والأئمة هذه الفائدة، إذا كان هناك وسيلة لتحقيق مصلحة أو درء مفسدة للإسلام فهذه وسيلة إن شاء الله ممكنة، مع العلم أنه اتقوا الله ما استطعتم، أو على الأقل نقيم حجة الله في عقر دار البرلمانات، وأن نقول في داخل البرلمان الحكم لله، لا تضحكوا على الناس وإن الشعب يحكم نفسه، إن الحكم إلا لله. فهذه وسيلة، هذه كلمة مختصرة جدا أخي الحبيب، لكن الموضوع يحتاج إلى كلام كثير، وأنا سبق لي أن تحدثت في أكثر من حلقة، لكن إن شاء الله أعدك أن يكون هناك لقاء مخصص أقول فيه ما أراه وجهة نظري الشخصية فيما أعلمه من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ متابعة مسلسل يوسف عليه السلام، لا يجوز أن نتابع هذا المسلسل، أولا فيه من الفتن والأخطاء الشرعية ما فيه، ثانيا فيه من المغالطات التاريخية ما فيه، ثالثا أنا لا أرى أبدا جواز تمثيل أشخاص الأنبياء، بل ولا تمثيل أشخاص الصحابة ولا التابعين رضي الله عنهم أجمعين، لأن التمثيل نوع من الانتقاص والعياذ بالله. الأخ المتصل كان يقول الأرض الزراعية أعمل إيه؟ يا أخي الحبيب أنت أشير عليك من بعض أهل العلم، بيع مساحة من أرضك التي تملكها وخذ المكان الذي ستدشن عليه مشروعك في مكان آخر يسمح به القانون بالبناء في هذا المكان، خاصة وأن البناء على الأرض الزراعية فضلا عن أنه مفسدة ما ينفعش نعملها من تلقاء نفسنا، فالقانون أيضا منعها. ويعني أنا أحذرك أن هناك حملة تقوم بها القوات المسلحة والشرطة العسكرية وشرطة الداخلية على كل المخالفات الخاصة بالمباني على الأرض الزراعية في عموم محافظات مصر، وهناك تحذير حكومي شديد اللهجة في هذا الباب، فإن تخذ بنصيحة الشيخ الفاضل الذي أتحفك بها، بيع مساحة واشتري في مكان آخر واعمل مشروعك. يقول الرجل له عدة، نعم الرجل إذا تزوج بأربعة وطلق واحدة منهن، إذا تزوج الرجل بزوجة الرابعة وطلق واحدة منهن فإنه لا يجوز له أن يتزوج إلا بعد انتهاء عدة هذه المرأة المطلقة، إذا كانت الطلقة رجعية، طلقة أولى أو طلقة ثانية، فالمرأة أثناء العدة زوجة كأنها موجودة في عصمته تماما. إذا انتهت عدة المرأة المطلقة حينئذ يتزوج، لأنه لو تزوج أثناء العدة والمرأة المعتدة في عصمته ما زالت، ستكون المرأة التي يتزوجها هي الخامسة وليست الرابعة، بارك الله فيك. الأخت المتصلة صاحبة الوسوسة، يا أخت المسلمة أكسري من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، اقرأي أكسري من قراءة آية الكرسي، أكسري من الأذكار الصباح والمساء وأذكار ما قبل النوم، وإن شاء الله إن شاء الله ما دمت تدركي أنها وسوسة خالف الشيطان وجاهديه ودافعيه إن شاء الله تشفي وتعافي بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن يعافيك وسائر مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. أيها الأحبة الكرام بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، سعدت بلقاء بحضراتكم وسعدنا أكثر وأكثر باتصالاتكم ومهاتفاتكم، جعل الله هذا في موازين حسناتكم أجمعين، وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.